الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال: وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. أراد بهذا أن يبين أن الحرم المدني له حدود وله حرم، أحكامه كأحكام الحرم المكي، فما ثمة في الدنيا إلا حرمان: الحرم المكي والحرم المدني. فمن الخطأ أن يقال في بيت المقدس أنه ثالث الحرمين، ما في هناك حرم في بيت المقدس، الحرم هو حرم مكي وحرم مدني، والحرم كما قلنا هي حدود حدها الشرع في مكة وفي المدينة، وهي علامات الآن وضعت تبين هذه الحدود. فالمدينة أيضا لها حرم، وهي كما ذكر في هذا الحديث: ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان مشهوران في المدينة، جبلان مشهوران في المدينة، جبل اسمه عير وجبل اسمه ثور، وجعلت الآن علامات تجد هذا حدود الحرم المدني. فهذا الحدود كل ما تقدم من أحكام للحرم المكي فهي داخلة فيه، فمثلا ما مر معنا في حديث أبي هريرة أنه كذلك لا ينفر صيدها، أي صيد الحرم المكي والحرم المدني أيضا، ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وهكذا غيرها من تلك الأحكام التي مرت معنا. مع أن المدينة ليست بنسك من أنساك الحج، من حج ولم يزر المسجد النبوي فلا حرج عليه، لكن يستحب ذلك لفضل المسجد الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصلاة فيه بألف صلاة، الصلاة في إيش؟ في الحرم المدني، أما الحرم المكي فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة، فلا شك أن هذا فضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر منها مسجده وهو المسجد النبوي. فاستحب العلماء للمعتمر أو للحاج أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفضله ولتضاعف الصلاة فيه ويكون تبعا هناك بعض الأحكام المشروعة في زيارة المسجد النبوي. فمن تلك الأمور المشروعة كذلك السلام عليه تبعا، السلام على قبره تبعا، فلا بأس أن يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بجوار المسجد. وهكذا من تلك الأحكام المشروعة أن يذهب إلى قباء ويصلي فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى قباء فصلى فكان ذلك كأجر حجة، صلى فيه صلاة، جاء هكذا: كان له كأجر عمرة، ليست حجة، كأجر عمرة. والحديث صحيح، أخرجه ابن ماجة. ومسجد قباء لفضله كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل أسبوع ويصلي فيه، كل أسبوع يذهب يوم ويصلي في مسجد قباء، وهو المسجد الذي قال الله عز وجل عنه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ومما يشرع أيضا في زيارة المدينة زيارة أهل البقيع من موت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويسلم عليهم، فهذا أيضا مما يشرع. ومما يشرع أيضا زيارة كذلك شهداء أحد، لا بأس الذهاب إلى أحد للسلام على حمزة رضي الله تعالى عنه ومن مات معه في تلك الغزوة العظيمة، غزوة أحد، وهي قريبة من المدينة، قريبة من المدينة. فهذا مما يشرع في زيارة المدينة. أما أن يشد الرحل إلى القبر أو إلى شيء من هذه المساجد فهذا غير مشروع، ولذلك قال العلماء: لا تقل سأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قل سأزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا أمرنا بشد الرحال إليه، أما القبر لم نؤمر بشد الرحل إليه بل منعنا من ذلك. وقد يقول قائل: كيف لا نقول ذلك ونحن نذهب ونزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لابتداء، فابتداء أننا نزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استحب العلماء لمن ذهب إلى المدينة أن يذهب أولا إلى المسجد ويصلي فيه، ثم يذهب لزيارة القبر. أما أن يبتدئ بزيارة القبر فهذا خلاف المشروع، هذا خلاف المشروع. قال: وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر هذا الحديث ليبين أنه كما منع من صيد الحرم ومن قتل يعني صيده أو تنفيره، فهناك من الدواب ما يجوز قتلها سواء كان في الحل أو في الحرم لأنها ضارة، وهي خمس ذكرها في هذا الحديث، ومنها الغراب والحدأة. الغراب الذي يأتي أسود معروف يكون أسود، والحدأة يكون لونها أقرب إلى اللون البني، يعني ليست سوداء وإنما تأتي غبراء هكذا، وهي في الشراسة وفي الخطف أشد من الغراب، أشد من الغراب. وهذا موجود عندنا، الغراب الذي يأتي أسود أبقع تماما، والحدأة تكون أضخم وأكبر وجناحاها أيضا كبيرة، وأيضا المشهورة بخطف الأمتعة، تخطف معك صيد معك شيء ربما تأتي وتأخذه منك وترتفع به، فهذا تسمى الحدأة، فهذا لا بأس أن تقتل ولو في الحرم ولو في الحرم. قال والعقرب، العقرب لكونه مضرا ومؤذيا ولاذغا يلدغ فيؤذي، فأمرنا بقتله. كذلك الفأرة لأنها كذلك تؤذي وتفسد الطعام وكذلك الأمتعة ونحو ذلك. والكلب العقور، الكلب العقور يعني الكلب الذي يعقر بمعنى يضر بأخذه للحيوانات للأغنام، يعني المتوحش الذي يأكل الأغنام، يأكل الدجاج، يأكل الأرانب، يأكل ممتلكات الناس، صار يعني متوحش مثل الأسد. طيب، فهذا أيضا الكلب يقتل ولو في الحرم ولو في الحرم. وتحديد الكلب هنا بالعقور، مفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن عقورا فلا يقتل، إذا لم يكن عقورا فلا يقتل، لا في الحل ولا في الحرم ولا في الحرم. فمثلا في هذه الأيام يشتكي بعض الناس من بعض الكلاب، ربما تأكل الأغنام أو تريد أن تهجم على الأطفال، هذا وجد كم من كلب عقر طفلا لكون الطفل لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فربما نهش الطفل، فمثل هذا لا شك أنه كلب عقور، فهذا يقتل، هذا يقتل لضرره. وهنا الشارح قسم الكلاب إلى ثلاثة أقسام، عقور فهذا يجب قتله لأن مضرته واضحة وظاهرة، وكلب أسود فهذا أبيح لنا قتله وأنه شيطان، طيب فهذا يباح قتله ولا يجب، لكن يباح، من قتله فلا شيء عليه. الكلب الأسود الخالص الذي ما فيه لون آخر، طيب فهذا جاء أنه يقتل كما صح في ذلك الحديث. وهناك كلاب ليست بهذين الوصفين، ليست عقورة ولا سوداء، فهنا يحرم قتله إلا إذا آذى، إلا إذا آذى، آذى بمعنى كما تقدم، يعني ولو لم يكن عقورا، يعني مثلا هذا الكلب يوسخ الأماكن، يبول في مكان طريق الناس أو يبول في مداخل المساجد أو مداخل البيوت أو نحو ذلك، فإذا لم يتم دفعه إلا بقتله فيجوز، يعني ما يستطيع أن يذهب به مكان آخر أو أن يطرد من هذا المكان، كلما طرد جاء، فهذا لا بأس من قتله لأذيته. ومثل ذلك الهرة، الهرة إذا كانت مؤذية وكلما أخذت مكانا بعيدا رجعت فتتغوط في الفرش وتبول في يعني الغرف ونحو ذلك، فأولا تدفع بالأدنى، كأن مثلا يعني تؤخذ مكان بعيد ونحو ذلك، فإذا ذهبت الحمد لله، إذا ما ذهبت وتعب أهل البيت في يعني أخذها، فحينئذ يجوز قتلها لأذاها، يجوز قتلها لأذاها. وهكذا الكلب. ففرق بين الأذى وبين الضرر بمعنى العقر، فالعقر هذا فيه ذهاب أنفس وذهاب مال. أما الأذى ففيه التأفف والمضرة من حيث ما يكون منها من أوساخ أو من نجاسات أو من أقدار أو نحو ذلك، فهذا لا بأس يجوز قتلها حينئذ، والقتل آخر الحل، آخر الحل، لكن أولا يتدرج معها بما هو أدنى، مثل الصائل، مثل الصائل الذي يهجم عليك من البشر، فأنت تدافعه بالأدنى فالأدنى، فإذا لم يندفع فلا بأس من قتله أو من ضربه أو نحو ذلك، وهذا مثله، وهذا مثله. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في باب الهدي والأضحية والعقيقة إن شاء الله تعالى. نكتفي اليوم بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.